مدائح لم تلب في جن ولا إنسان. فالله بالأخلاق يذكر أحمدا وصف لأحمد ما له من ثاني. يا سيد السادات
يا عثمان، ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نزول. قال له: ماذا تريد يا خالد؟ قال: دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل. قال: والله إن هذا لفي
بقدرة الرحمن. يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشان. والله ما حسدوك إلا أنهم علموا أنك سيد
الأكبر. الدرس التاسع عشر.
في لقائنا الماضي وقفنا عند حادثة اللواء. قلنا لواء المشركين كان بأيدي بني عبد الدار، هذا معروف. بنو عبد الدار هم أصحاب اللواء. إن وقعت حرب بين قريش وغيرهم، من يحمل اللواء؟ يحمل اللواء بنو عبد الدار. هذه مسألة معروفة، قسمة، هكذا وقعت القسمة. وأبو سفيان كما تقدم سابقا كان يعيرهم، لأن في معركة بدر، في غزوة بدر، كان بنو عبد الدار يحملون اللواء، فانهزم، انهزمت قريش. قالهم: هذه المرة ما نبغاكم تحملوا اللواء، هنشوف حد غيركم، لأنكم المرة الماضية ما نفعتم. هذا الأمر أدى إلى أي شيء؟ أدى إلى غضبهم وحميتهم. قالوا: إحنا ما ننفع لحمل اللواء. ولذلك استماتوا في حمل اللواء. وقد تقدم عندنا 11 واحدا منهم ماتوا مستميتين في حمل اللواء. أولهم طلحة بن أبي طلحة، ثم أخوه، ثم أخوه، هؤلاء 3. ثم بعد ذلك حمل اللواء 4 من أولاد طلحة. وبعد أن انقضوا حمل اللواء 4 آخرون من قرابتهم، آخرهم غلامهم وخادمهم واسمه صواب، حمل اللواء حتى قطعت يداه فسقط على الأرض، فبقي ممسكا باللواء محتضنا به بعنقه وصدره وكتفيه حتى قتل وهو على تلك الحال، فسقط اللواء. بعد سقوط اللواء لم يستطع أحد من المشركين أن يقترب ويحمله، ما أحد قدر يقرب ويحمل اللواء. وقد تقدم بأن أم بعض أولاد طلحة كانت موجودة مع النساء، قلنا 15 امرأة كانت قد خرجت مع قريش يندبن موتى بدر ويذكرن موتى بدر حتى يكون ذلك سببا في الاستماتة في القتال. من النساء 15 سلافة، وهي والدة الحرث وجلاس. من قتلهما أو من ضربهما؟ من رماهما؟ رماهما عاصم رضوان الله عليه. ضرب أول الحرث بعد أن حمل اللواء، ضربه فبقي فيه رمق من الحياة، فأخذ يحبو إلى أمه، يسحك حتى وصل إلى أمه، فوضع رأسه في حجرها. ثم حمل اللواء أخوه، خليص أخوه من أم وأب، لأن بعض الاثنين ليس أخوين من جهة الأم والأب، وإنما هما من جهة الأب فقط. ثم حمله أخوه الجلاس، فضربه أيضا عاصم، فجاء يحبو على يديه ورجليه حتى وضع رأسه أيضا على حجر أمه، فكان على حجر الأم رأسان وهي تبكي وتقول: من ضربكما؟ فيقولان: لا ندري، ولكن سمعنا رجلا يقول عندما يرمينا: خذها وأنا ابن أبي الأقلح. فعرفت الرجل، قالت: هذا عاصم. فنذرت أنها إن ظفرت بعاصم شربت الخمر في رأسه، إذا ظفرت بعاصم وأتي لها برأس عاصم جوفت رأس عاصم وجعلته مجوفا صالحا لوضع الشيء فيه فتصب الخمر فيه وتشربه، نذرت. ولذلك عرضت عرضا، من يأتي برأس عاصم فله 100 ناقة، من يأتي برأس عاصم فله 100 ناقة. عاصم رضوان الله عليه قتل مع أهل الرجيع، ونذكر خبر الرجيع تتميما للفائدة ووضعا للمسألة في موضعها. أهل الرجيع، هذه الرجيع في الأصل وقعت في 3 بعد أحد. أهل الرجيع رضوان الله عليهم كانوا 6، ذكرهم حسان في 2 راثيا لهم: فلا ليتني فيها شهدت ابن طارق وزيدا، وما تغني الأماني ومرثدا، ودافعت عن حبي خبيب وعاصم، وكان شفاء لو تداركت خالدا. جاء جماعة من قبيلتين، من قبيلتي عضل والقارة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد أحد، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فينا ناس دخلوا الإسلام، نساء ورجال، كبار وصغار، وليس فينا من يعلمنا القرآن ويفقهنا في الدين، نبغى معلمين. من أصحابك ممن جلسوا عندك وأخذوا عنك، فاختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 من أصحابه: عبد الله بن طارق، وزيد بن الدثنة، وخالد بن البكير، وخبيب، وعاصم، ومرثد بن أبي مرثد، 6. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا مع القوم. ذهبوا معهم في الطريق، ما باين شيء منهم، كيد، غيظ، ترصد للقتل، إكرام وتوقير واحترام، حتى وصلوا إلى ماء لهذيل، بئر لهذيل اسمها الرجيع، فصرخوا، والظاهر أن بينهم اتفاق، بينهم وبين هذيل صرخوا، قام فرسان من هذيل شاهرين سيوفهم. ما هذه المفاجأة؟ هذا الجماعة احنا جايين نعلمهم، ما جايين نقاتل. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 قالوا: حضرت الوفاة، شهر السيوف أيضا، لا نموت جبناء وإنما نموت شجعانا، شهر السيوف. فقال لهم، قالوا: لا، لا تشهروا السيوف، احنا ما نبغى نقتلكم، موت بيت سيوفنا، هذا الناس بمداوريبنا وشهرين سيوف، ماذا تريدون أن تصنعوا بنا؟ قالوا: احنا نريد أن نسلمكم إلى قريش ونأخذ بكم شيئا، عندنا أسرى مع قريش تبادل، والبعض أيضا نأخذ به مالا، لا نريد أن نقتلكم. مثل عاصم، عاصم من أتى برأسه فله 100 ناقة، عندنا أسرى عند قريش نسلم أسيرا ويسلموننا أسيرا، والبعض نريد أن ننال من ورائه المال. 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خالد بن البكير ومرثد بن أبي مرثد، وعاصم، رفضوا، قالوا: لا، نقاتلكم حتى ننصر أو نموت. هؤلاء 3 رفضوا الإنقياد، فقاتلوهم، فقتلوا مرثدا، وقتلوا خالدا، وقتلوا عاصما. أما 3 سكانوا، وهم زيد بن الدثنة، وعبد الله بن طارق، وخبيب، قالوا: يعلم بنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويخلصنا، لا طاقة لنا بقتال هؤلاء. 6 ماذا يصنع أمام أولئك الفرسان؟ لا طاقة لنا بهؤلاء. أما 3 السابقون فإنهم قاتلوا حتى قتلوا رضوان الله عليهم. وممن قتل من؟ عاصم الذي قتل الحرث والجلاس، تذكروا الوعد والجائزة العظمى التي أعدت لمن يأتي برأس عاصم، فذهبوا إلى رأسه يريدون حزه، يريدون قطعه عن البدن، وحمله إلى مكة وتسليمه لسلافة والدة الجلاس والحرث. ذهبوا إلى الرأس وجدوا حول الرأس دبر. إيش المقصود دبر؟ هذا بنسمي إحنا دبي. بيو قربوا هذاك هجوم بالمر، ما استطاعوا أن يقتربوا من الرأس. قالوا نتركه حتى يذهب عنه الدبر ثم نعود إليه. جاءوا إليه بعد ذلك وقت ظنوا أن الدبر قد ذهب، جاءوا فوجدوا الجثة غير موجودة. أنزل الله تبارك وتعالى الوادي فحمله من غير أن يكون هناك مطر. ولذلك عمر بن الخطاب كان يذكر عاصما، عاصم أقسم ألا يمس رأسه مشرك حيا ولا ميتا، وسأل الله تبارك وتعالى ألا يمكن منه أحدا من المشركين ليمس رأسه حيا أو ميتا، فأكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة. عبد الله بن طارق ما استطاعوا حمل رأس عاصم. عبد الله بن طارق في الطريق أخذوا عبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة وخبيب رضوان الله عليهم، أخذوهم. عبد الله بن طارق في الطريق تفكر، قال مو هذه الحال، أنا مربوط ومقيد ومسلم نفسي لهؤلاء المشركين والمصير القتل، الأولى بي أن أموت عزيزا لا أن أموت ذليلا. وعزم الرجل على اللحاق بإخوانه الثلاثة، فنزع يده من القيد ورجع يريد أن يقاتلهم، فاجتمع الناس عليه وكانوا كثرة فرجموه بالحجارة حتى قتلوا. بقي اثنان وهما زيد وخبيب رضي الله عنهما. زيد سلم لصفوان، زيد سلم لحجير بن وهيب، وخبيب سلم لصفوان. صفوان مقتول أبوه أمية، فأراد قتله بأبيه مباشرة. أخذ صفوان خبيبا فخرج به إلى خارج الحرم، خرج به إلى التنعيم، وقبل أن يقتلوه وقد اجتمع معه جماعة، قبل أن يقتلوه طلب منهم طلبا، قال لهم هل لكم أن تخلوا عني حتى أتوضأ وأركع ركعتين؟ طلب، إما أن يجاب وإما أن لا يجاب. قالوا له نعم، فتوضأ وصلى ركعتين، كان في غاية الطمأنينة والخشوع وهو يصلي الركعتين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فقال لولا أنكم تقولون أنني أخاف من الموت لطلبت منكم أن تسبحوا لي بركعتين أخريتين للذة التي كان يجدها وهو يناجي الله. فقتلوه رضوان الله عليهم. زيد بن الدثنة استبقاه حجير واستودعه امرأة اسمها ماوية، أسلمت بعد ذلك وتحكي خبر زيد. قالت في يوم من الأيام رأيت في يده قطيفا من عنب، ووالله لم يكن بمكة وما حولها عنب في ذلك الوقت. رأت في يده قطيفا من عنب، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. وكفلها زكريا الذي أكرم مريم عليها السلام قادر على إكرام غيرها من المؤمنين والمؤمنات. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي مرة من المرات قال لها إن وصل الوقت الذي أقتل فيه فآذنيني أعلميني، جاء تقاتل الشيقار، فطلب منها حديدة يستحد بها، أراد أن ينتقل إلى الدار الآخرة وهو على أحسن حال. هذه المرأة بسبب أخلاق زيد وبسبب معاملته وبسبب حسن سمته، المرأة اطمأنت إليه ونسيت أن في بيتها أسيرا موتورا حسب ما تتصور قد ينتقم من أي أحد. هناك ولد صغير ولدها، قالت له خذ هذه الحديدة وأعطها زيدا. صار الولد يعطي الحديدة زيد، ذكر هنا أنت هذا الولد طرشته عند زيد، أكيد الآن الولد مقتول، الرأس في جانب والبدن في جانب، ويقول زيد واحد بواحد، حتى لو قتلوني أنا قتلت حد منه. ولا تدري هذه المرأة أن هؤلاء العظام تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان لا يسمح بأي حال من الأحوال أن يقتل صبي أو صبية أو كبير أو عجوز أو إنسان غير مقاتل. هؤلاء تربوا في المدرسة التي شهد الله تبارك وتعالى لأستاذها فقال في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصل دخل عنده الولد فأخذ معه الحد وأخذ يلاطفه ويلاعبه. جاءت المرأة تركض وراء الولد وهي مرعوبة، فرآها ورأى أثر الرعب والخوف على وجهها، قال: أتظنين أني قتلت؟ أتظنين أني قتلت؟ ما كان لي أن أقتله. فأخذوه رضوان الله عليه بعد أن انقضت الأشهر الحرم، لأنهم لا يجوزون قتل أحد في الأشهر الحرم، أخذوه وخرج الناس وفيهم جماعة، منهم أبو سفيان وولده معاوية، خرجوا فصلب رضوان الله عليه وقد أعد من يقتله ويرميه بالرمح، ولكن قبل أن تنطلق الرماح إليه استوقفهم أبو سفيان، طلب منهم الوقوف ووجه إلى زيد سؤالا عظيما، محنة وابتلاء، لو أجاب نعم ربما تكون نعم سببا في نجاته وكان يسعه ذلك، ولو أجاب لا لزادته لا تنكيلا فوق التنكيل الذي سيناله. فقال له يا زيد، يخاطبه وهو على تلك الحال مصلوب والرماح موجهة إليه، قال له: يا زيد، ألا تحب أن تكون مع أهلك وبين أولادك تأكل معهم وتشرب معهم وتضحك معهم؟ واحد مصلوب والآلات القاتلة موجهة إليه وقال له: ألا تحب أن تكون في بيتك؟ ما الجواب؟ ألا تحب أن تكون في بيتك وبين أهلك ومع أولادك تأكل معهم وتشرب معهم وتضحك معهم ومحمد مكانك؟ سؤال عجيب. ضحك زيد تلك الضحكة كان فيها سخرية من أبي سفيان، كان يقول له: أتظن أن محمدا هين على قلوبنا إلى هذه الدرجة؟ قال له: يا أبا سفيان، لا أحب أن أكون في بيتي وبين أهلي ومع أولادي ورسول الله تصيبه شوكة في رجله. إذا كان هذا الأمر سببا لنجاة رسول الله من شوكة تصيبه في رجله، فأنا مستعد للبقاء على هذه الحال وللبقاء على حالة فوق هذه الحالة. فتعجب أبو سفيان، تعجب أبو سفيان ودعا عليهم، دعا عليهم: اللهم أحصهم، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. حتى أن أبا سفيان أخذ ولده معاوية ورقد على الأرض لأنه كان في ظنهم في الجاهلية بأن الرقاد على الأرض ينجي صاحبه من الدعوة عندما يدعى عليه. دعا عليهم فما بقي منهم أحد بعد ذلك. ابتلاهم الله تبارك وتعالى بما ابتلاهم به، وعاقبهم بما عاقبهم به، فقتلوا رضوان الله عليهم. فعاصم رضوان الله عليه، الشاهد من هذا عاصم نجاه الله، وكانت قد جعلت أم الحرث وجلاس والجلاس 100 ناقة لمن يأتي برأس عاصم، ونذرت أن تشرب فيه خمرا فأخزاها الله. خالد بن الوليد رضوان الله عليه، يعني هؤلاء 11 قتلوا مرة واحدة كلهم من بيت واحد. خالد بن الوليد رضوان الله عليه عندما شرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام قال: ما يستوي أسير وحدي إلى المدينة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أصحب واحد، طبعا عدوى يصحب واحد من سنه من أترابه، من يأخذ معه، من يأخذ معه، من يأخذ معه. هنا شاهدنا في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وهو أخو الأربعة، ووالده طلحة ممن قتل، وعماه أيضا. قال: من آخذ؟ ذهب إلى صفوان، قال له: يا صفوان، ترى أمر محمد في علو، وترى أمر قريش في نزول. قال: أنت مو تبغى تقول لي؟ ماذا تريد أن تقول لي؟ قال له: أحسن سير وندخل في دين محمد. قال له: اسمع، والله لو لم يكن إلا الذر، لو لم يكن إلا الذر لقاتلت به محمدا، أنا لا أدخل في دين محمد. ذهب فوجد عكرمة، قال: أكلم عكرمة. فكلم عكرمة وقال له نفس الكلام، قال له: اسمع، لو لم يبق في الأرض إلا أنا ومحمد ما آمنت به، لو نبقى وحدنا في الأرض سنين ما دخلت في دين. فسار خالد فرأى في الطريق أحد أصحابه وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، فأراد أن يكلم، لكن قبل أن يكلمه وقع كلام في نفس خالد. قال: كيف أكلم هذا؟ تو هذا صفوان مقتول أبوه، وعكرمة مقتول أبوه، هذا مقتول أبوه، واثنان من أعمامه، وأربعة من إخوته، وبعد ذلك 4 من قرابته. هذاك واحد منهم قال لي: لو ما باقي في الأرض غير أنا ومحمد ما دخلت في ديني. وذاك يقول: لو لم أجد إلا الذر لقاتلت به محمدا. ما يقول لي هذا؟ يقول لي هذا: لو ماشي في الأرض والسماء غيري أنا ومحمد ما دخلت في ديني. لكن خالد قال: أكلم. فكلمه خالد، قال: يا عثمان، ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نزول. قال له: ماذا تريد يا خالد؟ قال: دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل. قال: والله إن هذا لفي نفسي، والله إن هذا لفي نفسي، هذا أمر أيضا أفكر فيه وتجاذبني نفسي إليه. فذهب واصطحب وقصد النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في دين الله. عثمان بن أبي طلحة هو الذي نزلت فيه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سقط اللواء، بعد سقوط اللواء ما استطاع أحد من المشركين أن يقترب من اللواء ويحمله، وبعد سقوط اللواء تفرق المشركون. خالد بن الوليد الذي كان قائدا للفرسان حاول اقتحام الجبل، وهو جبل أحد، حاول اقتحامه على المسلمين 3 مرات، كانت له 3 محاولات فما استطاع أن يقتحم، لأن الرماه بقيادة عبد الله بن جبير كانوا يعاجلونهم بالنبال فيردونهم متفرقين، خيل في الشرق وحدة في الغرب وحدة في الشرق، يردون متفرقين ما استطاعوا. والمشركون تفرقوا، نساء لاتي كن يغنين معهن الدفوف والطبول إلى غير ذلك أيضا تفرقن، وذهب كل أحد في مكان. خرج عبد الرحمن بن أبي بكر وقد كان مشركا في ذلك الوقت، وقال: هل من مبارز؟ فخرج له أبوه أبو بكر رضوان الله عليه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو يخرج إلى، قال: ووالله الذي لا إله إلا هو لو تعرض لي لقتلته، لأن شيء رابطة أقوى من رابطة الدم وهي رابطة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: شم سيفك وعد إلى مكانك وأمتعنا بنفسك، ما تقاتلوا عن قتلك، أمتعنا بنفسك. فرجع أبو بكر مستجيبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تفرق المشركون ولم تبق لهم باقية وتوزعوا في كل مكان. حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه فعل فيهم الأفاعيل، قتل 31 من المشركين وحده، قتل 31 من المشركين، وممن قتله آخر واحد قتله رقم 31 سباع بن عبد العزى، هذا رقم 31 الأخير، وكان وحشي همه وشغله الشاغل قتل حمزة. قائل لسيده: إذا قتلت حمزة فأنت عتيق حر ليس عليك سلطان، ولذلك هو كان خارج لهذه المهمة فقط، كان معتزل القتال على جانب، وكان يراقب حمزة ويراقبه ويراقبه، يريد أن يجد منه غرة وغفلة، لكن كذاك يواجه حمزة وجها لوجه، هو مبونة ما حدثته نفسه بذلك، هو يخاف أن يواجه ظل حمزة فضلا عن مواجهة حمزة، وذاك كان جالس من بعيد، وكان الرجل معنى راميا مشهورا، قال: إذا وافقت من الرجل غرة، لأنه يقول إذا رميت برمية وجات الرمية ما جات الرمية يعني على المطلوب، معنى سيهجم علي وأموت من هجومه فقط قبل أن يصل إليه، وذاك كان حريص أن يجد غرة من حمزة. حمزة بن عبد المطلب آخر من قتله سباع، فقال له: أتحاد الله ورسوله؟ فقال له: تعال. فاقترب منه فتقاتل فضربه ضربة فقتله. حمزة بن عبد المطلب أراد أن يأخذ ما كان عند صاحبه الدرع والترس إلى غير ذلك، وكان يقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا أسد الله، عثر رضوان الله عليه، شيء لحقه في رجله فتعثر، هذه العثرة أدت إلى أي شيء؟ زال عنه درعه فانكشف بطنه، هذه العثرة أدت إلى زوال الدرع فانكشف بطنه، ووحشي يراقب، انكشف بطنه رامي وحشي، انكشف بطنه قال: هذه الفرصة، فرماه وحشي فأصابه في ثنته تحت السرة، أصابه في ثنته حتى خرجت حربته من الجانب الآخر. حمزة رضوان الله عليه التفت إلى وحشي، التفت إلى وحشي فأراد قتله فتقدم إليه، ولكن الضربة كانت شديدة، غلب على أمره فسقط رضوان الله عليه. بقي وحشي، معنى وحشي خائف، بقي ينتظره حتى مات. بعد أن مات واطمأن الرجل خلاص لا يتحرك، تقدم وأخذ حربته واعتزل القتال أيضا، وهذا من الخذلان، خذله الله تبارك وتعالى فقتل هذا الرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحشي دعا بعد ذلك الإسلام، ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في علمه أن الرجل لم يكن مؤمنا إيمانا حقيقيا، ذكر ما ذكر عنه، ولكن نضرب صفحا عن ذكر سيرته لأن هذا الموضع ليس موضع ذلك. اشتد الأمر وكان الأمر من صالح المسلمين، المسلمون وراء المشركين يأسرونهم ويقتلون من يقاتل منهم، يغنمون أموالهم، هكذا كان الأمر على هذه الصفة. بعد ذلك سار المسلمون وراء المشركين مسافات واسعة. الرماة الذين كانوا فوق الجبل أرادوا النزول، فقال لهم عبد الله بن جبير: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ننزل ولو كان ما كان. قال لهم، ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو رأيتم الطيرة تخطفنا فلا تنزلوا من مكانكم. أمر صريح، لا تنزلوا من مكانكم، ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا، سواء كان الأمر لنا أو علينا، لا تنزلوا من أماكنكم. لكن الرماة قالوا، رأوا الآخرين وهم يجمعون الغنائم ويأسرون، فأرادوا شهود هذا الفضل وأرادوا الأخذ أيضا من الغنيمة. قالوا ننزل، قال لهم لا تنزلوا، قالوا ننزل، فنزلوا. وعبد الله بن جبير رضوان الله عليه لم ينزل، وبقي معه دون العشرة، يعني أكثر من 40 من الرماة نزلوا. خالد بن الوليد لاحظ نزول الرماة فقال: هذه الفرصة الذهبية للكر عليهم بعد الفر. فما كان من خالد ونائبه عكرمة إلا أن كروا مرة أخرى وصعدوا الجبل، أقل من 10 ما يستطيعون أن يدفعوا تلك الكتيبة، فغلبوهم وقتلوهم جميعا، وقتلوا عبد الله بن جبير رضوان الله عليه، ومثلوا به حتى خرجت أحشاؤه من كثرة طعنهم له بالرماح، ونزلوا على المسلمين من الجانب الآخر، وقد كان المسلمون مشغولين بجمع الغنائم وتوثيق الأسرى إلى غير ذلك من الأشياء، في ظنهم أن الأمور قد انتهت وأن الأمر في صالحهم. ففاجأهم خالد بن الوليد فما عرفوا ماذا يصنعون. تفرق المسلمون، وبلغ الحال ببعضهم أنه وصل إلى المدينة، كل حد سار في جانب، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي وحده وهو يناديهم: يا فلان يا فلان يا فلان، لأن الأمر كان مفاجئا، الواحد ما استطاع، ما عرف ماذا يصنع. حتى بلغ الحال بالمسلمين أنهم كانوا يضربون بعضهم البعض من غير أن يشعر، يضرب الأخ أخاه من غير أن يشعر، لأن عندهم شعار، عندهم في الحروب شعار، هذا معروف في الجهات العسكرية، كل جيش له شعار. هذا ما فائدة هذا الشعار؟ يوم يستوي قتال ويستوي الاختلاط، يختلط هذا بهذا، إذا كان حد من ربعته جاي يريد أن يضربه نطق بالشعار، فعرف أنه منه وليس ممن هم عليه. شعار عندهم المسلمين، أمت أمت، هذا الشعار، من هول المفاجأة نسوا هذا الشعار، فأخذ بعضهم يقتل بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي وحده، وتأتيه السهام. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه السهام من هنا وهناك، كانت تأتيه السهام من هنا وهناك، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت، حتى قام أبو طلحة فأخذ يقاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمد رقبته ويمد جسمه حتى يتلقى السهام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنثر كنانته، الجعبة التي كان فيها السهام نثرها، وأخذ يرميهم ويصدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كنانته أيضا فأخذ يرمي بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالخير فدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء سعد بن أبي وقاص وأخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يرميهم رضوان الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يناوله النبال ويقول له ارمي فداك أبي وأمي. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ناوله 1000 سهم، وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فدى أحدا بأبيه وأمه إلا سعد، ودعا له ارمي فداك أبي وأمي، ودعا له أن يجيب الله تبارك وتعالى دعوته، فكان مجاب الدعوة. سعد كان مجاب الدعوة. وقد سأله بعضهم: يا سعد، كيف بما وصلت إلى هذه الدرجة تدعو الله ويجيب دعوتك؟ ماذا قال؟ قال: ما أدخلت لقمة في فمي إلا وأنا أعرف من أين جاءت ومن أين خرجت. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الحلال. ولذلك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب له؟ كان مجاب الدعوة، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أم عمارة نسيبة رضوان الله عليها. خرجت أم عمارة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وظيفتها سقي الجرحى، هذه الوظيفة الأصلية، ولكن عندما دعت الحاجة للقتال قاتلت أم عمارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما التفقت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. أصل الوظيفة تسقي الجرحى، ولكن قاتلت ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت في أحد ومعها زوجها زيد بن عاصم، وولدها عمر، وولدها الآخر عبد الله. خرج البيت بقضه وقضيضه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم، الأم والأب والولدان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمكم الله من أهل بيت. هذا البيت وهذه التربية، رحمكم الله من أهل بيت. فقالت أم عمارة رضوان الله عليها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدعو الله أن نرافقك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. في اليمامة هذه السيدة الجليلة رضوان الله عليها كانت حريصة على أن تقتل مسيلمة الكذاب، فتقول: قطعت يدي وأنا أريد قتل هذا الرجل أبحث عنه. فرأت ولدها عبد الله وهو ينظف سيفه بثوبه، فقالت له: عسى أنك تكون قد قتلته، عسى أن تكون قد قتلته. فقال: نعم. فسجدت لله شكرا في أرض المعركة. تقول: جاءت وكان النصر للمسلمين، جاءت فوصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انقلبت الموازين، وسبب قتالها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت عبد الله بن قمئة أو سمعت بن قمئة الذي أشاع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، سمعته يقول دلوني على محمد لا نجوت إن نجا، دلوني على محمد لا نجوت إن نجا. فقالت له تريد قتل محمد؟ تركت الماء وأخذت السيف فانبرت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانبرى معها مصعب بن عمير رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا له خبر وله قصته. ولكن نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء.
أيا قاصدا أرض النبي محمد يجوب إليها فدفدا بعد فدفد، إذا ما شممت الطيب من أرض طيبة وشاهدت قبر الهاشمي الممجد، فسلم على ذاك الضريح الذي حوى أجل نبي في الأنام وسيدي، وقبل ثراه فهو مسك وعنبر بأنف ذليل خاشع متودد، وسلم على الزاكي أبي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد، وصاحبه الفاروق ذي البأس والتقى أبي حفص المحمود في كل مشهد، وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد، وقل يا رسول الله جئتك زائرا فكن شافعا لي عند ربك في غد.